ومن فوائدها بيان عظمة الله، وذلك بالإتيان بالواو في صفته في قوله المجيبون، فإن هذه قطعا ليست للجمع لأن الله واحد، ولكنها للتعظيم. ومن فوائد قوله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم بيان أن قومه أصيبوا بكرب عظيم وهو الهلاك بالغرق، وأن الله سبحانه وتعالى نجى نوحا وأهله. ومن فوائدها أيضا بيان قدرة الله، حيث حل العذاب بهذه الأمة فنجى قوم وغرق قوم. ومنها أي من الفوائد كمال عدله سبحانه وتعالى، حيث عامل كل واحد أو حيث جاز كل واحد بما استحق، فمن استحق النجاة نجاه ومن استحقها أهلكه. ومن فوائدها جواز استعمال العموم أو جواز إطلاق العام وإن كان مخصوصا، لأن قوله وأهله يشمل إيش؟ المؤمن والكافر منه. وقد دلت آيات أخرى على أن من أهله من لم ينجو. ومن فوائد قوله وجعلنا ذريته هم الباقين أن نوح عليه الصلاة والسلام هو الذي بقي نسله من بني آدم، فكل من بعد نوح فهو من نسله، ولهذا يسمى الأب الثاني للبشرية. وهنا سؤال، وهو أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله خصه بأنه بعثه إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وظاهر هذه الآية الكريمة أن نوحا بعث إلى البشر جميعا لقوله وجعلنا ذريته هم الباقين، وذريته كانوا مباشرين له لم يكونوا في مكان آخر. وجواب على ذلك أن هذه الآية لا تستلزم ما ذكر، فقد يكون هناك أمم في أماكن بعيدة لكنها فنيت ولم يبق إلا ذرية نوح، وتكون الأمم البعيدة التي لم تشملها دعوة نوح يكون لها رسل، ثم فنيت هذه الأمم والرسل الذين بعثوا إليها ولم يبق إلا ذرية نوح. ومن فوائد قوله وتركنا عليه في الآخرين بيان فضل الله سبحانه وتعالى العبد بثناء الآخرين عليه، لأن الميت إذا مات انقسم الناس فيه إلى قسمين، قسم يثني ثناء حسنا وقسم يثني ثناء سيئا، وقل من يتفق الأمة عليه بالثناء. وآني بالأمة أمة الدعوة، أما أمة الإجابة فكثيرا ما يتفقون على الثناء على شخص معين، لكن أمة الإجابة اللي هم الكافر والمؤمن والفاسق والعاصي لا يتفقون على الثناء على شخص، لأن كل من قوي إيمانه ودعوة إلى الله فسيجد مضادا من أعداء الله سبحانه وتعالى، لكن أهل الخير والإيمان يحبون الداعي إلى الله ويثنى عليه بما يستحق. وقوله وفي قوله سلام على نوح في العالمين دليل دليل على أن نوح عليه الصلاة والسلام قد برأه الله سبحانه وتعالى في الآخرين، حيث يقولون القول الذي فيه سلامته من القدر، فيكون لقد جمع له بين الثناء الحسن ودفع الثناء السيء كقوله سلام على نوح في العالمين. ومن فوائدها أيضا من فوائد الآية إطلاق العام وإطلاق الخاص، لأن قوله في العالمين لا يتناول من قبل نوح، فإن الظاهر أنه لم يسبق له ذكر فيما سبق. ومن فوائد قصة نوح ككل من فوائدها إدخال البشارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث يقول لهم أسوة في نوح ومن نجا معه، وتهديد المكذبين له حيث يكون لهم إنذار بما جرى للمكذبين لنوح عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم، ومن فوائد قوله إنا كذلك نجزي المحسنين أن المحسن يجازى بمثل ما جوزي به نوح عليه الصلاة والسلام، وذلك بإنجائه من الهلاك وسلامة عرضه من الذكر السيء. وكلما كان الإنسان أكثر إحسانا كان أكثر ثوابا وأصلا. ومن فوائد الآية إثبات القياس لقوله إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني مثل هذا الجزاء نجزي كل محسن. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى يرتب الجزاء والعقوبة والثناء والقدح على الأوصاف لا على الأشخاص، لأنه هنا علق الجزاء على الإحسان، ولهذا لم يأتي شيء من أحكام الله سبحانه وتعالى مقيدا بشخص لشخصه أبدا، حتى خصائص الرسل ليست من باب خصائص الأشخاص لكن من باب خصائص الأوصاف، لأن فيهم وصفا زائدا على غيرهم وهو وصف النبوة والرسالة، فخصوا ببعض الأحكام المناسبة لمقامه. أما أن يخص شخص بعينه لأنه فلان ابن فلان مثلا فهذا لا يوجد في الشريعة، لأن الله سبحانه وتعالى يرتب الأحكام ويعلقها على الأوصاف لا على الأشخاص. نعم. ومن فوائد الآية قوله إنه من عبادنا المؤمنين، الإشارة إلى كمال هذين الوصفين وهما العبودية والإيمان، وأنهما أشرف وصف يتصف به الإنسان أن يكون عبدا لله مؤمنا به، لأن الله قال إنه من عباد المؤمنين، يعني نوحا ونوح عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، فإذا كان من مناقبه وفضائله أن يكون من عباد الله المؤمنين دل ذلك على فضيلة العبودية والإيمان. ومن فوائد قوله ثم أغرقنا الآخرين بيان حكمة الله سبحانه وتعالى حيث أغلق هؤلاء المكذبين لرسوله عليه الصلاة والسلام، بل المكذبين لرسله، لأن الله قال كذبت قوم نوح المرسلين، وتكذيب قوم نوح ليس من أجل أنه نوح ولكن من أجل ما جاء به، ولهذا كان تكذيب رسول واحد تكذيبا لجميع الرسل، لأنه تكذيب لجنس الرسالة وليس للشخص المرسل. ومن فوائدها أيضا إقامة العدل بإغراق هؤلاء المكذبين، لأن الله سبحانه وتعالى لم يغرقهم ظلما بل هم الذين ظلموا أنفسهم. قال وإن من شيعته، أي من تابعه في أصل الدين، هذا مبتدا الدرس اليوم، وإن من شيعته لإبراهيم، هذه الجملة مكونة من إن واسمها وخبرها. واسمه متأخر لإبراهيم هو الاسم، والخبر مقدم من شيعته. واللام هنا لام التوكيد، اللام لام التوكيد، أي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من شيعة نوح عليه الصلاة والسلام. والشيعة تطلق في اللغة على كل من شايع الإنسان وتابعه وأعانه وناصره فهو شيعته. إبراهيم عليه الصلاة والسلام من شيعة نوح، أي من أتباعه وأشكاله وناصر ما جاء به من الشرع، فإن من نصر الشرع في أي زمان ومكان فإنه ناصر لجميع الشرائع، لأن تأييد الشرع الذي جاء من الله في أي زمان ومكان تأييد لشرع الله كله. ولهذا نحن مثلا نفرح بانتصار الرسل وأتباعهم ولو كانوا في زمن بعيد، ولو كانوا ليسوا من الذين أرسلوا إلينا خاصة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام من شيعته، أي من مؤيدين وأتباع فيما جاء به، وليس في نفس الشريعة ولكن في الجنس، أي أنه يؤيد وينصر الوحي الذي هو من جنس الوحي الذي جاء به نوح عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المؤلف أي من أتباعه، أي من تابعه في أصل الدين، في الأصل وهو قبول وحي الله عز وجل والعمل به والدعوة إليه. إذن جميع الرسل بعضهم لبعض شيعة، لأنهم كلهم يتناصرون ويؤمنون بالوحي كله. وقول لا إبراهيم وإن قال الزمان بينهما وهو 2640 سنة، قول وإن قال الزمان بينهما هذا صحيح، لا شك أن بين نوح عليه الصلاة والسلام وإبراهيم أزمان طويلة، لكن تقييدها بما ذكر المؤلف يحتاج إلى دليل صحيح، إما من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم لهذا أصلا في القرآن ولا في السنة. فإن قيل فإنما هو مما نقل عن بني إسرائيل، لا نصدق به ولا نكذبه. وكان بينهما هود وصالح، نعم بينهما هود وصالح، ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقرن قصة هود دائما بقصة نوح، ومن بعدها قصة صالح، وهذا مما يدل على أن هؤلاء الثلاثة قبل إبراهيم. طيب إدريس ذكر بعض المؤرخين أنه كان قبل نوح، ولكنه قول ضعيف جدا، لأنه سبق لنا أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، والقول بأن إدريس قبله قول ضعيف بل هو باطل في الواقع. فنوح أول الرسل، وإدريس يظهر والله أعلم أنه من أنبياء بني إسرائيل. قال إذ جاء ربه، إذ جاء ربه بقلب سليم، قال المؤلف أي تابعه وقت مجيء. يحتمل ما قال المؤلف وأن إذ متعلق بقول الشيعة، أي ومن شايعه حين جاء ربه بقلب سليم إبراهيم. ويحتمل أن إذ استنافية، وأن تقدير الكلام أذكر إذ جاء ربه بقلب سليم، وهذا هو الأصح. الصحيح أنها ليست متعلقة بذلك، وأنه من شيعته وقت المجيء، بل هو من شيعته وقت المجيء وغيره، لكن أراد الله تعالى أن ننوه بهذا الوصف العظيم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ جاء ربه بقلب سليم. قال إذ جاء ربه بقلب سليم من الشك وغيره. إذ جاء ربه، متى مجيئه لربه؟ هل المراد جاء ربه حين لاقاه بعد الموت، أو جاء ربه حين آذاه قومه وهددوه بالإحراق، أم نطلق كما أطلق الله؟ الأولى أن نطلق كما أطلق الله ونقول جاء ربك في الوقت الذي يعلم الله سبحانه وتعالى مجيئه فيه بقلب سليم. قال المؤلف من الشك وغيره، والصحيح أن السلامة أعم مما قال المؤلف، فهو سليم من الشبهات وسليم من الشهوات. سليم من الشبهات ليس فيه شك في أي وجه من الوجوه، بل هو على علم ويقين بما آمن به. سليم من الشهوات ليس في قلبه هوى مخالف لما جاء به الوحي. وهذه هي سلامة القلب، أن يكون سالما من الشبهات التي تعرض له والشكوك، فيكون مؤمنا حقا، ويكون سالما من الشهوات. ومن الشهوات؟ الشهوات الإرادات المخالفة، الإرادات المخالفة لما جاء به الوحي. فهل كل قلب يهوى ما جاء به الوحي؟ لا، القلوب جوالة يمينا وشمالا. أحيانا قلب الإنسان نفسه يتجول، في بعض الأحيان يكون مقبلا غاية الإقبال على الوحي، محبا له مطبقا له، وأحيانا يجد فتورا عن الإقبال على الوحي، وفتورا عن تطبيق ما جاء به الوحي. ولهذا ينبغي للإنسان دائما أن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الأمر وثبات القلب. لا يرحمك الله، لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. فعلى الإنسان أن لا يغتر بنفسه ولا يعجب بعقيدته، عليه أن يسأل الله دائما الثبات، لأن القلب كما قلت يعتريه شبهات ويعتريه شهوات. أحيانا يكون الإنسان مؤمنا حقا ثم يلقي الشيطان في نفسه في قلبه شبهة فيعمى والعياذ بالله ويضل. أحيانا يكون الإنسان صالحا مستقيما على أمر الله فيلقي الشيطان في قلبه شهوة فيضل ويتبع الشهوات. فالقلب السليم هو السالم من إيش؟ من الشبهات والشهوات. فيكون إذا سلم من ذلك مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال في هذه الحالة المستمرة له لأبيه وقومه. هذا نقول فيه كما قلنا في إذ جاء ربه أنها جملة استنافية لبيان حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكان قلبه سليما صالحا في نفسه، ومع ذلك يحاول إصلاح غيره. إذ قال لأبيه وقومه موبخا لهم ماذا تعبدون. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، قال المؤلف موبخا لهم، فالاستفهام هنا بمعنى التوبيخ، والتوبيخ يستلزم الإنكار وزيادة، يستلزم الإنكار عليهم وزيادة، لأنك قد تنكر على الإنسان بدون توبيخ، ولكن إذا وبخته فإن توبيخك مستلزم للإنكار عليه. قول إذ قال لأبيه، سمى الله هذا الأب في سورة الأنعام، فقال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما، وكان أبوه مشركا، ووعده عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له، سأستغفر لك ربي. نعم، إنه كان بي حفيا، فاستغفر له، ولكنه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ومحاورته بينه وبين أبيه في سورة مريم واضح كيف يخاطبه بالرفق واللين، ولكن ذلك يخاطبه بالشدة والعنف. قال له: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني، يعني دعني واتركني مليا، أي زمنا طويلا. إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ ماذا تعبدون؟ هذه جملة استفهامية، ولكن هل جاء ملغاة أو اسم موصول؟ يجوز الوجه. فإن جعلناها اسما موصولا أعربنا ما مبتدأ ولا خبره، وجعلنا العائد محذوفا، والتقدير: ما الذي تعبدونه. هذا جعلناها اسما موصولا. وإن جعلناها ملغاة فإننا نعرب ماذا جميعا، ونقول: ماذا اسم استفهام مفعول مقدم لتعبدون، ماذا تعبدون. أو نقول: ما اسم استفهام مقدم وذا لا محل لها من الإعراب، حرف أو بمنزلة الحرف ليس لها محل من الإعراب. على كل حال الإعراب لا همنا، إنما المعنى أنه أنكر عليهم وقال: من الذي تعبدون؟ هل تعبدون إلها حقا أو تعبدون إلها باطلا؟ أئفكا في همزتيه ما تقدم، وهو التحقيق والتسهيل، التسهيل الثاني وإدخال عرف بينهما في التحقيق والتسهيل، فتكون القراءات أربعا. وقل قال أبيه وقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون. يقول إفكا مفعول له، وآلهة مفعول به لتريدون. والإفك أسوأ الكلم، أي أتعبدون غير الله؟ نعم. المؤلف رحمه الله أعرب لنا هذا في الجملة، فقال: إن إفكا مفعول له، أي مفعول لأسوأ، وأن قوله آلهة مفعول لتريدون، ودون الله صفة لآلهة. والاستفهام في قولها إفكا آلهة كالذي قبله، لأي شيء؟ للتوبيخ، يعني أتريدون آلهة غير الله من أجل الإفك والكذب؟ يحملكم على هذا الإفك وهو أسوأ الكذب. المعنى: أتريدون آلهة دون الله تعبدونها؟ فالإرادة هنا بمعنى القصد، والآلهة بمعنى المألوهة هي المعبودة. تريدون ذلك للإفك الذي أفكتموه وهو أسوأ الكذب. ولا شك أن أسوأ الكذب وأظلم الكذب من جعل مع الله إلها آخر، فإنه أكذب الكاذبين وأظلم الكاذبين أيضا. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وهنا قال: دون الله، أي سواه وغيره. وربما تشعر بدون المنزلة، أي أنها لا تساوي الله عز وجل، فكيف تريدونها آلهة وتقصدونها؟ طيب، يقول: فما ظنكم برب العالمين إذا عبدتم غيره أنه يترككم بلا عقاب إلى آخر. قول: فما ظنكم برب العالمين، الاستفهام هنا استفهام تحديد على كلام المؤلف، يعني ماذا تظنون أن الله فاعل بكم إذا عبدتم غيره؟ أتظنون أن يترككم؟ والجواب: لا. ويحتمل أن المعنى إذا اتخذتم مع الله غيره إلها فما ظنكم به؟ أتظنون أنه يقبل هذه الشركة؟ فالله عز وجل لن يقبل. قال تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أو فما ظنكم برب العالمين؟ فما ظنكم بعظمته وجلاله؟ لو كنتم عظمتموه حق تعظيمه ما أشركتم به غيره. فالمهم أن هذه الاستفهام في قوله فما ظنكم تشمل كل هذه المعاني، تشمل كل هذه المعاني. ما ظنكم به أن يترككم هملا بدون عقاب؟ ما ظنكم به إذا اتخذتم معه غيره أنكم تنقصتموه؟ ما ظنكم به أنه يرضى أن تعبدوا معه غيره؟ كل هذا أمر إن كانوا يظنونه فقد أساءوا الظن بالله ولم يقل الله حق قدره. ولكن هذه الظنون تلزمهم إذا اتخذوا مع الله غيره، لا يمكن أن يفروا عنها. وقول برب العالمين سبق لنا أن المراد بالعالم هنا ما سوى الله، ما سوى الله عز وجل. كل ما سوى الله فهو عالم، وسموا عالما لأنهم علم على الله يستدل بمخلوقاته سبحانه وتعالى عليه، كما قال تعالى: ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر ومن آيات أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آيات خلق السماوات والأرض واختلاف أسنانكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، إلى آخر ما استدل الله به على نفسه من آياته. فقوله يا رب العالمين، المراد بالعالمين من سوى الله، وسموا عالما لأنهم عالم على خالقه ودليل عليه. وقوله برب العالمين، الربوبية هنا عامة ولا خاصة؟ عامة، ولهذا قال العالمين الشمول لكل أحد. قال وكانوا، قال المؤلف وكانوا مجامين فخرجوا إلى عيد لهم وتركوا طعامهم عند أصنامهم زعموا التبرك عليه، فإذا رجعوا أكلوه وقالوا للسيد إبراهيم اخرج معنا فنظر نظرة في النجوم. هذا الكلام المقدم الذي زعم المؤلف أنه محذوف من باب الإيجاز، لماذا؟ في الحذف يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل أن هؤلاء القوم صنعوا طعاما ووضعوه عند هذه الأصنام للتبرك عليه، وأنهم أرادوا أن يأكلوه بعد رجوعهم وطلبوا خروج إبراهيم معه. كل هذا يحتاج إلى دليل. وذكرنا فيما سبق أن قصص الأنبياء السابقين لا يعلمه إلا الله، لما أتي النبوة الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فإذا كان أمر كذلك فإننا لا نتلقى أخبار هؤلاء القوم إلا من الوحي، إما بالكتاب وإما بالسنة، وما جاء من أخبارهم من غير هذا الطريق أي طريق الوحي فإننا نتوقف فيه ما لم نعلم مناقضته للشرائع. فإن علمنا مناقضته للشرائع وجب علينا رده. فإذا نقتصر في هذه القصة على ما ذكر الله عز وجل، وأن إبراهيم في يوم من الأيام نظر نظرة في النجوم من أجل محاجة قومه وإظهار عزهم. فهو كقوله تعالى في سورة الأنعام عن محاجة قومه، عن محاجة إبراهيم لقومه: لما جن عليه الليل رأى كوكبا فقال هذا ربي، فلما أفل أي غاب قال لا أحب الآفلين، لأن الرب لا يمكن أن يغيب عن مربوبه. فلما غاب هذا النجم علم أنه ليس برب، لأن الرب لا بد أن يكون له كمال الرعاية، كمال الرعاية لمن كان ربا له. فلما رأى القمر بازغا قال هذا رب، والقمر أبين وأظهر من الكوكب. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين، ها؟ من القوم الضالين. وهذا تعريض لقومه بماذا؟ بالضلال. تدرج. الأول قال لا أحب الآفلين، يعني وتبرأ من ذلك. الثاني عرض بأن قومه ضالون، لئن لم يهدني ربي لأكون من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. وهو صحيح، الشمس أعظم من القمر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، فأعلن بشركه وبالبراءة منهم. وهذا من كمال محاجته. فلا يبعد أن تكون هذه الآية ونظرة النجوم من جنس المحاجة المذكورة في سورة الأنعام. نعم. هذا يعني ربما يؤيد نظام الموت، لكن إذ قال لأبيه وقومه هذا في الحياة، هذا في الحياة، فهذا الذي يمنع الجزم بأنه بعد الموت. ولهذا نطلق وجاء ربه من شيئا الله أعلم بعد الموت أو في حال الحياة. نعم. اي نعم، هذه يجب بيان انها كلمة.
غالبا ما يكون المصدر السماح
مداولة السماح. غريب، ما رأيتها، ها؟ اي لكن من دار الإفتاء الله لا تكتب ذينها، أذنيها عشان نكتب لهم في الموضوع، ها؟ على كل حال نشوفها إن شاء الله وننبه. نعم. أي نعم 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 أي نعم. هل سنك الله الكسوف الآن يعدم الماضي والمستقبل. الآن هم يحددون الكسوف والمستقبل. أولا يحددون كسوف المستقبل الآن. يقول لك يبدأ الكسوف في الساعة في الدقيقة الفلانية وينتهي في الدقيقة الفلانية. هم يعرفون الماضي كما يعرفون المستقبل، يعرفون الماضي كما يعرفون المستقبل. فحددوا الكسوف الواقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم، يوم الاثنين الموافق للتاسع والعشرين من شهر شوال سنة عشر الساعة الثامنة والنصف لتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف، السابعة والنصف لتوقيت المملكة. أنا رجعت الوقت هذا بالتوقيت الفرنجي، أقول مدير الله في يناير، نسيت يوم من يناير، ووجدت إنه بين كسوفة وبين طلوع الشمس 40 دقيقة، يعني 30 ساعة. بعض الروايات الجارية في مسند أحمد فلما ارتفعت الشمس قيد ربع. ها؟ إيه لأن هذا يعلم بالحساب، شيء ماضي يعلم بالحساب. وفيه دليل على أن المؤرخين تدري متى يقولون. يقولون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه إنه توفي في عاشر ربيع الأول، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في عاشر ربيع الأول. وهذا ما يمكن، الشمس ما يمكن تكسر في اليوم العاشر أبدا. ها؟ نعم. لأن سبب كسوف الشمس حيلولة القمر بينها وبين الأرض، وفي اليوم الثاني عشر من ربيع ها؟ اي نعم العاشر من ربيع ما يمكن هذا لا يمكن ابدا. والقمر ما يكون الا في ليالي الابدار 14 15 16 يعني يمكن ليالي الابدار لان سبب كسوفه نعم الكوني السبب الكوني حيلوله الارض بينه وبين الشمس. ولهذا لما مثل العلماء رحمهم الله قالوا ان طلعت الشمس والقمر كاسف فانه لا تصل اصل الكسوف. يقول هذا فرض مستحيل لانه لا يمكن ان تجتمع الشمس والقمر في افق فيصل الكسوف ابدا. ولا لانه يلزم الكسوف يلزم ان يكون هو تحت الارض علشان تحول بينه وبين القمر. ها؟ ما ما سمع ما سمعت من خير. لا لا كسفت لكن هذا ما بان ما صلي. لا كسفت عندنا. كيف؟ حطينا ملاية لأن بالعين ما تشوف. لكن حطينا ملاية وشفنا كاس يمكن حوالي بين الثوم والربع. نعم إيه؟ لا يقينا ما عندي فيه الشك. وهذا شيء ذكره العلماء من قبل المحققين كالشيخ بسام بن تيمية وغيره وابن حزم قالوا ما يمكن هذا شيء لم بالحساب مو بعلم غير. نعم ما يمكن أبدا. لو اجتمع كسوف وعيد نقول هذا في شوال يعني في عيد الفطر. في عيد الفطر إذا اجتمع كسوف وعيد علم أن اليوم ليس بعيد وأن الشهود أخطأوا في شهر لأن كذب لأن وهم الراعي أمر ممكن لكن اختلاف العادة التي أجراها الله أمر غير ممكن. هنا حتى يعني العلماء أيضا قالوا لو وقع الكسوف وهو واقف بعرفة كسوف القمر صلى ثم دفع لئلا تفوت الصلاة. هذه يقول شيخ الإسلام هذه مسألة فرضية لا يمكن أن تقع أبدا. لكن العلماء يقول الفقهاء يفرضون أشياء للتمرين على الأحكام الشرعية مثل يقول ما فرضوا في الوصايا والفرائض 20 جدة. 20 جدة من متى تكون 20 جدة؟ بقطع النظر عن الملحق بأبوين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة 20 جدة هون من أبي قالوا 20 جدة يرثنا. على كل حال هذه مسائل حسابية ما فيها أشكال ما فيها أشكال. نعم
ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وإن من شيعته لإبراهيم. ما معنى قوله من شيعته؟
علم الناصرين في الشرع والوحي.
أي نعم. وهذا المراد به في أصل الرسالة والوحي أو حتى في الفروع. نعم. العالمين مهند الاستفهام هذا ما معناه؟ نعم. كيف نكره؟
مخصوص في أولاد قوم الله سبحانه وتعالى وأقامه.
قرنكم إذا اتخذتم معه قرنكم.
نعم التهديد نعم يهددهم بالله عز وجل إذا عبدوا غيره ماذا تظنون أن يفعل بكم أيترككم أم لا. هذا على رأي المؤلف. فيه رأي آخر فيه معنى آخر لكما نعم هذا رأي المؤلف يعني ما الذي تظنون بالله عز وجل إذا عبدتم غيره أتظنونه يعني ناقصا أم ماذا؟ نعم نعم طيب
ما ظنكم بربكم أي يسمح لكم أن تشركوا به بقوله عز وجل تركت وشركه.
نعم
الوجه الرابع ما ظنكم بعظمة الله سبحانه وتعالى.
طيب هذه أربعة أوجه كلها تحتملها الآية ومر علينا أنه إذا تمت أوجها لا تتعارض فإن الرحمن على ذلك. قوله برب العالمين ولم يقل بالله عز وجل لماذا؟ نذكرها الآن لماذا كما حدث قال برب العالمين دون أن نقول ما ظنكم بالله إشارة إلى أن هذه الآلهة المعبودة مربوبة لله عز وجل فكيف تكون معبودة من دونه؟ فإن هذه الآلهة داخلة في ضمن العالمين لأن المراد بالعالمين من أو ما سوى الله عز وجل ومنها أو منهم هذه الآلهة المعبودة. فإذا كانت هذه الآلهة المعبودة عندكم في ضمن المربوبات لله عز وجل فكيف يمكن أن تعبدوها مع الله؟ وقد ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لهذا في الإنسان المملوك هل يرضى سيده أن يشاركه فيما يختص به سيده؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ وش الجواب؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ لا ليس كذلك تخافون أن تحبتكم أنفسكم ليس هذا. فليس لنا مما ملكت أيماننا من شركاء فيما رزقنا الله. وتأمل قوله فيما رزقكم الله يتبين لك أن هذا رزق الله ومع ذلك احتكروا الأسياد عن من؟ عن العبيد. فأنتم فيه سواء وهذا هو محط الاستفهام والجواب لا. وإنما قلنا هذا محط الاستفهام لأنهم شركاء لهم فيما رزقهم الله لكن بقدر القوت والضرورة. فالعبد مشارك لسيده يأكل ويشرب ويلبس كما يفعل السيد وهذا كل مشاركة في رزق الله. لكن هل هم مساوون لأسيادهم بذلك؟ لا. إذا كان هكذا فلماذا تساوون غير الله بالله في عبادته؟ فالمهم أن قوله رب العالمين عليه الصلاة والسلام أراد بذلك إقامة البرهان على أن هذه الآلهة لا تصح أن تكون آلهة. لماذا؟ لا لأنها مربوبة لله عز وجل لأنها مربوبة له والمربوب عبد لا يصح أن يكون ربا. فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم إيهاما لهم نظرة في النجوم إيهاما لهم أنه يعتمد عليها ليعتمدوا فقال إني سقيم عليم أي سأسقم. فتولوا عنه إلى عيدهم مجبرين إلى آخر. نظرة في النجوم هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نظر نظرة في النجوم أي نظر إليها، وإنما فعل ذلك لأن قومه كانوا يعبدون النجوم ويضعون لها الهياكل في الأرض، وأصل العبادة هي النجوم، فنظر فيها في هذه النجوم. فلما نظر قال إني سقيم، وإنما نظر فيها وهو لا يعتقد عليه الصلاة والسلام من باب التورية، وهذا تورية بالفعل، فكما تكون التورية بالقول تكون التورية بالفعل. فالتورية بالقول كثيرة ومعروفة، التورية بالفعل أن يرى الإنسان غيره أنه يرى شيئا وهو لا يريد، أو أنه معرض عن شيء وهو قد وضع باله عليه. ربما ستسمع سيد يتحدثان وتفعل شيء كأنك معرض عنهما، يعني تبدأ مثلا تشتغل في كتاب، تشتغل في أي عمل، تريهما أنك إيش غافل عما يتحدثان به، ولكنك تسجل ما يتحدثان به. هذا من التورية بالفعل، لأنك أظهرت لغيرك خلاف ما يراه لا ما يراه، والتورية بالقول أظهرت لغيرك خلاف ما 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 يسمعه خلاف ما يسمع. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ورى بالنظر في النجوم ثم قال إني سقيم، وفسر المؤلف سقيم بمعنى سأسقم، وهذه تورية أيضا.